الأثر أخرجه أبو عبيد في الأموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند
الجند
نعم أحسن الله إليكم
الجند يمكن
بالجند شيخ ولا الجند
لا الجند الجندي في اليمن اسم الجندي بلد
لم يزل بالجندي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجع بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا قال أبو عبيد في الأموال رحمه الله حدثنا حجاج
هذا هو محمد المصيصي الأعور اللي يروي عن ابن جريج عبد الملك وعبد العزيز بن جريج
عن ابن جريج
وعبد الملك وعبد العزيز بن جريج اليوم المشهور
قال قال أخبرني خلاد
خلاد عن شعيب عن
أن عمرو بن شعيب
عن خلاد هذا كان خلاد بن يزيد علي حاشي علي شيء
لا
عن عمرو بن شعيب بعده
أن معاذ بن جبل
منقطع جزما يعني بين عمرو بن شعيب ومعاذ فيافي كما يقال عمرو بن شعيب يعني متأخر طبقة يعني متأخرة خامسة ومن بعدها ومعاذ رضي الله عنه توفي في السنة 18 أو 19 فهو منقطع على كل حال إسناده
وشعيب أبوه أدرك معاذ
لا هو عمر عندك عمرو شعيب ما عندك عن أبيه
لا عن عمرو بن شعيب لا عن
عن معاذ أن معاذ
نعم عمرو يروي عن معاذ
أي أن معاذ هو شعيب ما له رواية عمرو بن شعيب نعم اللي هو عمرو إلا جده عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو لما له رواية جده لأن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ومات محمد أبوه وهو صغير مات أبوه صغير فرباه جده عبد الله بن عمرو فإذا عمرو بن شعيب عن أبيه يرجع الضمير إلى أبي عمرو وهو شعيب عن جده يرجع إلى من الضمير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبيه يرجع إلى عمرو وجده يرجع إلى من إيه بس يرجع الضمير إلى من إلى عمرو ولا شعيب إلى شعيب ولهذا يعني اختلفت الضمائر العادة عن أبيه عن جده الأصل مرجع الضمير واحد عن عمرو عن أبيه أبو عمرو وعن جده جده ولو قيل عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده يرجع إلى عمرو لكان مرسلا لكن عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرجع إلى أبي عمرو وهو شعيب عن جده جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو لأن والد شعيب محمد ومحمد توفي وهو صغير فتربى أو رباه جده عبد الله بن عمرو ثبت بإسناد صحيح عند البيهقي أنه سمع من جده في قصة في الحج في قصة ذلك الذي وطئ أهله وفيه أنه جاء وسأل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه سمع منه وأدركه فالقصة يحتاج بالنظر هل لها إسناد آخر ضي آخر وكتاب عبيد رحمه الله هذا فيه أثار نفيسة رحمه الله وإسناده عالي إسناده عالي رحمه الله توفي سنة 24 و200 أسانيد الثلاثية تكون ثلاثية فهو يروي عن طبقة مشايخ الإمام أحمد وربما أعلى يروي عن إسماعيل بن علية رحمه الله فهو إمام كبير فأسانيده عالية رحمه الله جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله، والمنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة 22 من شهر الله المحرم لعام 438 للهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. 8 الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله في باب أهل الزكاة: وهم 8. الله عز وجل بحكمته ورحمته قسم الأموال فلم يكلها إلى أحد، والأموال تتنافس عليها النفوس، ربما يحصل بسبب ذلك قتال ويحصل فتن وقطيعة رحم، فلذا أحكمها سبحانه وتعالى فقسم الأموال كلها للأحياء والأموات، فأموال الفيء والغنائم وما يتبعها من الأموال المترتبة على ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصول، فمن ذلك الأسلاب ونحو ذلك، وكذلك قسم سبحانه وتعالى وبيّن حال الأموال بعد الوفاة في قسمة الفرائض، بيّنها سبحانه وتعالى وجاءت مع السنة مبينة في 3 من كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة النساء الآية 11 والثانية عشر في أولها، وآخر آية في سورة النساء في ميراث الإخوة والأخوات والكلالة، ففي هذه بيّنها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا كذا أيضا أهل الزكاة ومن تصرف لهم الزكوات، وتصرف لهم الزكوات، وهم 8 بالإجماع بالنص من كتاب سبحانه وتعالى، كما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. إنما إن للإثبات وما للنفي، وهذا من أبلغ الحصر، مثل حصر سائر ما يحصر فحصر المبتدأ في الخبر، فدليل الحصر أو معنى الحصر يدل على أنها لا تصرف إلى غيرهم. إن لإثباتها، إن إثباتها لهؤلاء 8، والماء والميم هنا لنفيها عن غيرهم. إنما الله إله واحد، فإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى ونوع حق، ونفيها عن غيرها وأن ما سواه عبادته باطلة، وهكذا سائر ما يأتي من أدلة على أسلوب الحصر، فلا يجوز صرفها لغير هذه الأصناف، لغير هؤلاء الأصناف 8 بنص الكتاب العزيز. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود، وإن كان إسناده في ضعف، لكن هو من باب التفسير والبيان، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله إنسان شيئا من الزكاة، قال: إن الله جزأها 8 أجزاء، فإن كنت واحدا من الأجزاء أعطيتك، فلا تعطى إلا لهذه الأصناف. وهذا يبين أن هذه الأصناف واضحة بينة، ليست محلا للاجتهاد، إنما محل النظر ربما كيف يعطى من هو ما تنقيح المناط في وصف الفقر والمسك والمسكين ونحو ذلك، كذلك الحد الذي يعطى لمن يكون من أهل الزكاة، هذه أمور يقع فيها خلاف، لكن هؤلاء الأصناف 8 جاء ذكرهم نصا في كتاب الله. قال رحمه الثمانية الفقراء ابتدأ المصنف بهم لأن الله ابتدأ بهم، والعرب إذا ابتدأت بالشيء فهذا دليل أهميته وأولويته، كما قال سبحانه إن الصفاء والمروة من شعائر الله، قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وإن كان المحقق أن رواية مسلم أرجح لأن مخرج الحديث واحد، إنما الشاهد قوله أبدأوا بما بدأ الله به. ولهذا استدل أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى إذا بدأ بشيء أو كان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أولى من غيره، ثم قد يكون البدعة بالشيء معها شيء آخر يقوي الابتداء، وهو إذا كان في مقام التفصيل وعطف أحدهما على الآخر بالواو، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فاجتماع هذه المعاني مما يبين أن هذا الترتيب يبين أن أول المذكورين هو الأولى، وهذا مشاهد، فإن أكثر الآخرين الزكاة والمستحقين لها هم الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في قصة معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وقال سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ذكر الفقراء. والصدقات جمع معرف بالألف واللام مما يدل على العموم والشمول، وأولى ما يدخل في ذلك هو الصدقات الواجبة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذكر صنفا واحدا، ذكر صنفا واحدا، والأدلة في هذا كثيرة أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام أعطى أو قال أقم معنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، يعني لحاجته وفقره، وهذا دليل المسألة ستأتي أنه لا يشترط أن تفرق في الأصناف الثمانية، بل قد يقال لا يشرع إلا حينما تكون المصلحة تقتضي ذلك، لأن المقصود من صرف الصدقات أو الزكوات هو سد الحاجة والخلة، فإذا كان تفريقها فوت هذه المعاني لم يكن موافقا للمعنى والمصلحة المقصودة من تفريق أو من قسمة المال على هؤلاء الأصناف، لأن هؤلاء الثمانية مصرف لها، لا أنه يتعين أن تصرف أو توزع لكل واحد من هؤلاء بمعنى تقسم ثمانية أجزاء. قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. العلماء رحمة الله عليهم اجتهدوا في النظر في الفرق بين الفقراء والمساكين، لأن الله سبحانه ذكر الفقراء والمساكين، ففي باب الزكاة الفقراء والمساكين صنفان، أما في غير باب الزكاة فهم صنف واحد، صنف واحد في جميع الأبواب التي تعطى الأموال في أبواب الكفارات، لا فرق بين المسكين والفقير. أما الزكاة فإن الفقراء والمساكين صنفان على قول الجمهور، وإن كان من يعطي المال من زكاة من كفارة ونحو ذلك أو نذور يتحرى أهل الحاجة أو من كان شديد الحاجة. قال وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، هذا هو الفقير، وقيل مشتق قيل الفقير فعيل، وهو من ذهب فقار ظهره فانكسر، ولا شك أن هذا حاله شديد، بخلاف المسكين فهو مفعيل من السكون، فالمسكين أسكنته الحاجة، والفقير اشتد بالأمر حتى كان كالذي كسر ظهره أو ذهب فقار ظهره، فهو أشد حاجة حالا ممن أسكنته الحاجة. ولذا قالوا إن الفقير أشد، وهو قول الجمهور، وقيل المسكين أشد، وقيل لا فرق بينهما، لكن الظاهر والله أن بينهما فرق، ولذا قدم في الآية. وأيضا من جهة الاشتقاق والمعنى، وعلى هذا الفقير من تكون حاجته أشد. فقال العلماء أو كثير من العلم إن من يجد دون نصف الحاجة أقل من نصف الحاجة، لو كان إنسان مثلا حاجته أو كفايته في الشهر مثلا كفايته في الشهر 5000 ومرتبه 3000 في الشهر، وهو يحتاج إلى يعني ومرتبه 2000 مرتبه 2000 وحاجته 5000، فهذا فقير لأنه يجد دون ماذا؟ دون نصف الحاجة. فإن كان مرتبه 2000 ونصف فأكثر فهذا مسكين، لأنه يجد نصف الحاجة فأكثر، وهذا اجتهاد. وبالجملة الفقير من تكون حاجته أشد. وذكروا أن المسكين جاء في بعض الأدلة ما يبين أن له مال، كما في قول سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فذكر أن المساكين لهم ماذا؟ أن لهم سفينة كانت لمساكين، فبين فقالوا إن لهم سفينة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أو مسكينا ذا متربة، هذا استدلوا به على أن المسكين أشد حاجة، اعترض بأن المسكين أو مسكينا ذا متربة فوصف بأنه ذا متربة، قيل إن هذا لم يقل إنه مسكين إنما قيل ذا متربة، فجاء لفظ زيادة على المسكنة وكونه لصق بالتراب، وعلى هذا يكون هذا الفقير. فإذا قلت هذا مسكين لصق بالتراب فهو فقير، إنما نريد إطلاق اسم المسكين، إطلاق اسم المسكين، فإطلاق اسم المسكين أرفع حالا من الفقير. ولا يترتب حقيقة كبير فائدة على هذا الحقيقة، ولهذا قد يقال الأحسن أن يجتهد من يوزع الصدقة أن يختار من هو أشد حاجة، إذا وجد اثنين أحدهما شديد الحاجة والآخر محتاج وليس حاجة فيكون شديد الحاجة فقير وهذا مسكين، ولا حاجة ولا أنظر قدرك يعني، ولأن ضبطه بالنفقة في الحقيقة يختلف، يعني حتى ضبطه بالنفقة ربما إنسان يعني مرتبه قليل وعنده أولاد كثيرون وبالرفق والنفقة يكفيه المال القليل، وآخر لعدم ترتيبه لأمره وعدم تنظيمه لنفقته وعدم عنايته بأمور ما يحتاجه من ملبس ومأكل ومشرب لا يكفيه شيء كثير، فلا نقول هذا فقير وهذا مسكين، لا يكاد ينضبط في الحقيقة، لكن ننظر شدة الحاجة، ننظر شدة الحاجة، فمن كان أشد حاجة فهو أولى بالصدقة، ويكون هذا فقير إذا نسبته إلى غيره ممن حاجته أخف. ومن ذلك مثلا إذا كان إنسان له مرتب 5000 وآخر له مرتب 3000 والعائلة واحدة وهم متقاربون في بلد واحد والأسعار واحدة، وإذا كان مستأجر أجر واحد، فهذا إذا نسبت هذا فقير وهذا مسكين، هذا لأنك تعطي هذا وتترك هذا ما دام المال لا يتسع لهما، ولو وزعته ربما لا يحصل المقصود لا لهذا ولا لهذا، بل إذا أردت أن تعطي لسدان مثلا لأجار أو نحو ذلك، مع أنه في هذه الحالة يجمع وصف آخر، إذا أعطيته لسند أجار يجمع وصف آخر وهو وصف أن يكون من الغارمين، وهذا أيضا معنى آخر قد يجمع وصف الغرب مع وصف الفقر، هذا أي شيء آخر، يمكن إنسان مثلا فقير
وليس عليه دين، وآخر مسكين وعليه دين، هذا أشد حاجة، فلا نعطي الفقير هذا ونعطي المسكين، لأن المسكين أشد حاجة، لأنه جمع إلى وصف المسكنة الفقر، إلى وصف المسكنة كونه غارب، وهذا مما يضعف مثل القول بالتقسيم هذا. وقد أشار ابن عربي رحمه الله إلى معنى هذا، وقال إن المقصود هو إيصال المال إلى المستحق، ولا يغني معرفة إن هذا فقير أو هذا مسكين، إنما تنظر منه أشد حاجة، ربما يكون هذا فقير في نظرك وهذا مسكين، ويكون المسكين أشد حاجة، أشد حاجة لأمر عارض وأمر طارئ. سيأتينا أيضا في كلام صدق في آخر هذا الباب في من تصرف الزكاة إليه، تصرف الزكاة، وأنه يتحرى حينما يصرف الزكاة مراعاة المعاني المقصودة حينما تصرف الزكاة، لا تراعي مجرد المعنى الظاهر، لا، هناك معاني، ربما إنسان مثلا مسكين وطالب علم مثلا وطالب علم وله خصال حميدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وترى أن من المصلحة أن تعطيه، وذاك الفقير قد تسد حاله من غيرك فتصرفها لهذا، ونقول إعطاؤك لفلان أولى وأفضل من تعطيه لفلان إذا كان لا ضرر على فلان، لما يحصل من النفع حينما تعطيه من هذا المال، فأنت تعينه على التفرغ للدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم ونحو ذلك وما أشبه ذلك من المصالح التي ينفع بها المسلمين. هذه أمور ينبغي ملاحظتها ومراعاتها حينما يزكي يعطي الزكاة، لأن الزكاة ليس المقصود منها إخراج، المقصود منها التزكية، فالتزكية تعود إلى المعطي وتعود إلى الآخر وتعود إلى الآخر وتعود إلى المال المأخوذ وتعود إلى آكل الطعام، بحسب النية تحصل البركة في هذا المال الذي تعطيه أنت، وكذلك حينما يأخذها أنت تعطيها بطيب نفس وهو يأخذها أيضا كذلك. قال وهو من لا يجد شيئا أو يجدون بعض الكفاية، وفي دلالة على أنه يعطى الكفاية، دلالة على أن الفقير يعطى الكفاية، علق بالكفاية، كم نعطيه؟ نعطيه ما يكفي، نعطيه ما يكفي. ما هو الذي يكفيه؟ هل هو لسنة أو مدة العمر؟ الجمهور لسنة، وذهب بعض أهل العلم أنه يعطى ولو كان المال كثير بما يغنيه، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية، وهو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله، ظاهر كلامه في بعض عبارات أنه ولو أخذ كثير، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. طيب، هنا مسألة وهو الكفاية، لو قال أنا أحتاج سيارة، اشتروا لي سيارة، أنا طالب في الجامعة ولا عندي مال، أو عندي أسرة واحتاج إلى سيارة أنقل عليها أسرتي، أنقل عليها أبنائي وبناتي للمدارس، وأنا ظروفي صعبة وشديدة، أستأجل لهم، ماذا نقول في هذه الحالة؟
يعطى يا شيخ،
يعطى، يعطى. طيب، السيارة ربما تكون عندي 10 سنوات، يعني يعطيني السيارة هل تكون بقدر الكفاية أو فوق الكفاية أو فوق الكفاية؟ يعني إذا قدمنا بالكفاية
عام واحد الكفاية؟
الكفاية هم يقولون بعام واحد على قول الجمهور، لأن الزكاة كل سنة كل عام، فهو نعطيه هذه السنة، فإذا احتاج من زكاة العام الآتي نعطيه، الأجار نعطيه لعام واحد ما نعطيه لعامين، نعطيه لسنة واحدة لأنه قدر الكفاية السنة الآتية. لكن هناك تفاصيل، ربما أحيانا لو ما أعطيناه يمكن ويقول أنتم لم تعطوني هذه فإن لا أحصل على الزكاة من العام الآتي، هذه أمور تدخل يعني يدخلها اجتهاد، إنما من حيث الأصل عند الجمهور. نعم، لو أعطيته ماذا؟ قدر على نفسه يعني هو يعطى بقدر حاجة ويسأل، يعني هو يعطى في الغالب أن الذي يعطى إذا كان مال قليل في الغالب أنه يكون دون الكفاية في يعطي، في الغالب الذي يعطي إذا كان ذا أسرة يعطيه أقل من كفاية، لكن لو كان يعطي مال كثير فهو ربما يقدر حاله كم يكفي نفقة له ولأولاده فيقدر الكفاية فلا يعطيه عطاء قد يخرجه إلى الغنى، لكن لو مثلا أعطاه قدر كفاية وأولاده مثلا كبار مثلا ويعني رضوا بشيء من التشديد على أنفسهم ووفر هذا لهم لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن يقتل عليهم لأن يعطي الزكاة ويقع عليهم، لا يجوز أن يقتل على أولاده خاصة إذا كان فيهم صغار ما يجوز أن يقتل عليهم فلا يعطيهم قدر الكفاية، لأنه من أعطي مالا فإنه يصرفه إلى الوجه الذي أعطي بفقره يصرفه في الحاجة يحتاج إليها، إنسان أعطي بسداد الدين يسدد بماذا؟ الدين يسدد به الدين، أعطي بحاجة فقره حاجة فقره هل يصرف للدين؟ يجوز الصرف للدين لكن على وجه لا يحصل فيه ضرر، لا يحصل فيه ضرر، بعكس إذا أعطي للدين فلا يسدد الدين فلا يصرفه لحاجته أو النفقة يعني.
السيارة يا شيخنا ما تتجزأ يعني تشترى دفعة واحدة،
دفعة واحدة
فلو قلنا أنها كيف نجزئها لكنها يأخذ ما هو
محاسب لحالة
محاسب لحالة.
نعم طيب لو قال اشتروا لي بيت
كذلك
نعم اشترى له بيت منها
ما يكافئ مثله يا شيخ
نعم
ما يكافئ مثله هو بياخذ بيت إن
إيه نعم هو وهذا هو المقصود أن بيت يصلح لمثله يعني بيت يصلح لمثله نعم في جواب آخر نعم أرفع الصوت شوي اللي هو طيب ما لقينا سيارة تناسب إلا بخمسين ألف وعندنا عشرة من الفقراء يقول اشتري سيارة أنا مثله أنا محتاج حاجتي أشد جال الثالث والرابع سمعوا عندك اشتري سيارة كل واحد قال اشتري سيارة شو تسوي تقول لا بقسم بينك تقول ما في السيارة خمسة آلاف تقول كل واحد معطي خمسة آلاف يستأجر تفرقها عن عشرة تقول تستأجرون هذا خمسة آلاف تكفيك لسنة مثلا أجار لك ولأولادك للتنقل للمدارس والجامعات فتقول أكون يعطيها صرفها الواحد الجماعة أو عشرة أو أحسن وأفضل من أصرفها لواحد لأن النفع المتعدي كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل ولهذا يقولون في قاعدة فقهية ما كان ذو شرف في نفسه وما كان ذو تعد ما كان ذو شرف ونفاسة وما كان ذو تعدد وكثرة أيهما أفضل أن تتصدق بما كان ذا شرف ونفاسة ولو كان واحد أو تتصدق بما كان ذا عدد وكثرة يعادل قيمة النفيس عادل قيمة النفيس هو قولا لكن المختار في هذا أنه ينظر الأصلح ينظر الأصلح إذا كان الوقت وقت فقراء هناك محتاجون كثير كونك تختار الكثرة كثرة العدد ولو مع قلة النفاسة أفضل من كونك تختار النفيس مع قلة العدد حتى تصرف الصدقة لأكثر مثلا يقول أنا هل أشتري مثلا شاة سمينة كريمة بقيمة شاتين دونهما نقول انظر إذا كونك فقراء كثيرون محتاجون أو قالوا ضحينا أريد أضحية هل أضحي بواحدة بقيمة ألفين أو ضحي باثنتين كل واحد بقيمة ألف إن كان هناك كثرة في الفقراء والمحتاجين أو من يعطيهم نصف من الهدايا من قرابة كثير فيكون العدد يتوزع عليهم أكثر فهو أفضل، وإلا فالأصل عند النفيس أفضل. ورد في هذا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثله. ولهذا يمكن أن تبنى المسألة على هذا أيضا، يقال إذا اتسع المال، اتسع المال وأمكن أن يشترى سيارة، أمكن أن يشترى بيت ولا تضييق على غير مثلا، في هذه الحالة لا بأس. وإن كان الفقراء كثيرين فلو اشترى لهذا سيارة ولهذا بيت فتشتد الحاجة على غيرهم فلا يعطون، في هذه الحالة توزعها على الجميع، بمعنى أن تجعل تعطي هذا للكراء وهذا للكراء، سواء كان سيارة يكتريها أو كان دارا يكتريها. وإلا فالجمهور يقول لا يجوز أن يعطى ما يكون فوق الكفاية كالدار التي يشتريها، لأن الواجب أن يعطى كفاية في السنة، مقدار كراء السنة. قد يعرض أحيانا أحوال عارضة تكون موضع ضرورة، مثل أسرة يخشى عليها مثلا من الضرر أو الفساد ونحو ذلك، فيريد أن يستدركها إنسان فيضمها في بيت، خاصة ربما تكون الأسرة مثلا أكثرها أرامل أو أيتام أو من النساء ونحو ذلك، هو ربما يتجرى عليهم أناس يعني من أهل الشر حينما يضعفون عن أداء الأجار، فيريد أن يحميهم وأن ينقلهم في دار، تكون لك مقاصد أخرى، هذه أيضا يراعى مثل هذه الحال، خاصة في مثل هذه الأيام مع يعني ضعف مراعاة حال الفقراء اليوم ووقوع كثير من تحت الفقر والشدة والحاجة، وربما لا يلتفت إليهم، فتجد أمور الأجار عندهم هم بالليل والنهار، ويصابون بأمور من الشدة، وربما يعني ينقطع أولادهم أو من الصغار عن الدراسة ويتضررون أحيانا، وربما يضايقهم صاحب الأجار نحو ذلك كل عام. فهذه أمور تراعى حينما يريد أن يحفظهم من المفاسد الأخرى. وإلا فالأصل عند الجمهور أنه لا تصرف الزكاة في شراء المساكن ولا في شراء السيارات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها.
نعم، والمساكين مثل ما تقدم يجدون نصفها وأكثرها، والحاصل المسكين حاله أحسن حال من الفقير، وهو من أسكنته الحاجة لكن لم تقعده إقعاد مثل ما أقعدت الفقير الذي ذهب فقار ظهره، هم اجتهدوا قيل يجدون أكثرها أو نصفها. ويضرب مثال بهذا من مثلا عنده مثلا مرتب فمنتصف إلى منتصف الشهر يجد النفقة، فالنصف الثاني لا يجد، هذا مسكين، وآخر لا يجد إلا نفقة ثلث الشهر مثلا دون النصف، فهذا فقير. والحاصل بما يظهر الله أعلم أن الفقير يكون أشد حاجة من المسكين، وهذا في باب الزكاة بأن ينظر من هو أشد حاجة فيقدم. نعم.
قال رحمه الله: العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها.
نعم، والعاملون عليها كمنصب هم جباتها وحفاظها وكتابها، دون من يحملها العمال الذين يستأجرون لحملها مثلا، هذا أجير، لكن الذي وهذا وسيلة، لكن الذي يسعى في الزكاة يجبي الزكاة يعني يحفظها يكتبها ونحو ذلك، هؤلاء عاملون عليها وهو لهم نصيب منها، إنما صدق عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها. وهؤلاء المراد إذا لم يكن لهم مرتب من بيت المال، فإن كان لهم مرتب بيت المال فلا يأخذون، وربما يحصل أحيانا تلاعب بأموال الزكاة من بعض من يعمل عليها ويقتسمون شيئا من المال، فيعطي من يذهب ويقسم الصدقات أو يجب الصدقات من أهلها فيأخذ شيئا منها ويقسمها عليه وعلى من معه، وهم يأخذون مرتبا بيت المال. نعم إذا كان الذي يأخذونه ليس مقابلا لعملهم ففي هذه الحالة يقدم لهم ولي الأمر أو من يقوم مقامه ما يكمل حاجته، أما أن يأخذوه بغير ذلك فهذا لا يجوز، وهذا أكل الباطل وأخذ بحقوق أهل الزكاة. فالعاملون عليها هم إذا كانوا غير مرتبين، بمعنى ليس لهم مرتب فيستأجرون عليها، ومعلوم أن الزكاة تكون في وقت واحد، لكن لو كانت مثلا يعني هم ينهبون إلى المكان الفلاني في وقت كذا والمكان تختلف ويعمل طوال العام، لا شك أن أجر أن ما يأخذه يختلف عن غيره ممن لا يذهب إلا مرة أو مرتين. فالعامل هم جباتها، هم جباتها، فيأخذون هذا المال، وهذا الأخذ أخذ مستقر ليس مراعى، بمعنى أن الذين يأخذون الزكاة على قسمين، يأخذون لمصلحتهم، وهذا يأخذونه أخذا مستقرا لا يردون منه شيئا، وأخذ لمصلحة أهل الإسلام فهذا يراعى، فإن قام بالشيء الذي أخذ من أجله المال فيأخذ هذا المال، وإن بقي شيء منه فيرده، فيرده مثل الغازي مثلا أو ابن السبيل، إذا أعطي شيئا من المال فزاد عن حاجته رجع إلى بلده وكان عنده زيادة مال فيرده، لأن ليس له، لأنه يأخذ بقدر ما يوصله إلى بلده. كذلك الغازي يأخذ بالقدر الذي يكفيه في غزوه وما يحتاجه من سلاح حتى يرجع، وما زاد يرده، على خلاف هذا. أما من يأخذ أخذا مستقرا وهو من يأخذ لمصلحته هو الفقير والمسكين والعاملون عليها، وكذلك من يأخذ في الدين الذي استدانه لمصلحة نفسه يدين يستدين أو غرم لنفسه لا لإصلاح ذات البيع، فهذا يأخذ، فهؤلاء يأخذون أخذا مستقرا لا يردون منه شيئا، فهؤلاء هم حفاظ وهم وكلاء وهم أمناء عليها، أمناء عليها، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط، بخلاف وكيل الفقير وكيل المزكي الذي لا يكون بيت المال، فهذا ليس كالذي يعمل عليها، ليس كالذي يعمل عليها، ولهذا يجب إيصال الزكاة. إذا وكلت إنسان فما لم تصل الزكاة يا فقير فإنها مضمونة إما على وكيلك أو عليك أنت. أما حينما يأخذ الزكاة الإمام منك يأخذ الزكاة بريئت منها، كما بحيث بريئت منها، ولو صرفها أخذ الزكاة ولم يصرفها مصارفها، قال رجل عمر إنهم يعني يطعمون بها الكلاب وإنهم إنهم، قال وإن، فالوسط أنت تسلمها له وذمتك بريئة بعد ذلك. أما حينما توكل أنت أو تعزل الزكاة فتتلف فهي مضمونة على الصحيح، بل إن المذهب وقول الأحناف إنها مضمونة ولو تلفت بغير تفريط. أعطيت الزكاة لإنسان يوصلها إلى فقير فضاعت أو سرقت فلا يسقط حق الفقير، إما أن تضمنها أنت أو أن يضمنها من وكيلك الذي وكلته، وكيلك، لماذا؟ لأنه حق له، وحق الله أوف الله، والله حق بالوفاء. أرأيت لو كان لغيرك عليك دين فأعطيت إنسان يوصله الدين فتلف المال في يد الوكيل بغير تفريط، فقالك الفقير، قالك صاحب الدين ما وصل إليك، ما وصل، قلت أنا أرسلت به إليك، قال ما وصل إليك، قال الوكيل سرق مني، هل يسقط حقه؟ ما يسقط حقه. فحق الله أولى، حق الله أولى بالوفاء والأداء. ثم هذا حق متعلق، حق الله من جهة وكذا، متعلق فيه حقوق لأهلها، وأظهر أهلها هم الفقراء والمساكين. لكن إن كان الوكيل فرط يضمن، إن كان ما فرط فهل تضمن؟ أنا أظهر أن صاحب الزكاة يضمنها لأنها ما وصلت إلى أهلها. ولها وقال مالك والشافعي إنه لا يضمن على القاعدة، إنه لا يضمن. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه دين لم يصل إلى صاحبه فيجب إيصاله إليه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم اختلف العلماء هل هو باق سهمه أو ليس باق. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس له معز. والأظهر والله أعلم أنه باق، وعمر لم يرد أنه يعني قد زال هذا، لا، إنما حينما لا يحتاج إليه فلا. أنت مثلا في مكان وليس فيه يعني فقراء ولا مساكين، تبحث عمن هو من الزكاة من أصناف الأخرى، أصناف الأخرى، هذا لا يدل على سقوطه، لكن في هذا الوقت أو في هذا الظرف، أو مثلا مثل ما يقع أن كثير من الناس يؤدي زكاته إلى صنف أو صنفين، إلى صنف أو صنفين، مثل ابن السبيل الغالب أنه يكون في بلده ولا يجد ابن السبيل أرض، لأن ابن السبيل عار في حال السفر، إلا إذا وجده في بلده إنسان مسافر مر بهذا البلد، مر بهذا البلد وهو غني لكنه ليس عنده مال الآن، غني بلده، فيعطيه بقائم ما يصل بلده. فلهذا هو باق. والمؤلفة قلوب صنفان، إما مسلمون وإما كفار. والمصنف رحمه الله أطلق من يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطية قوة إيمانه، وهؤلاء يعني ذكر رحمه الله من هذا قسم من أهل الإسلام وقسم من يرجى إسلامه إذا كان كافرا، أو كف شره كذلك ممن ليس مسلم لكن يؤذي أهل الإسلام فلا يدفع شره إلا بالعطية، أو يرجى بعطية قوة إيمان مؤمن لكن مسلم أو مؤمن إيمانه ضعيف. وهذا هو الصحيح. ثم هم أقسام كثيرة، فيعطى الكافر إذا رجى إسلامه، يعطى الكافر كما أصنف إذا دفع شره، يعطى الكافر لأجل أن يدفع عن أهل الإسلام، يدفع عن أهل الإسلام مثلا. وربما يعطى الكافر أيضا، وش من المصالح تستحضر مصالح أخرى، مصالح تعود إلى أهل الإسلام من الزكاة مثلا، نعم، كذلك إذا كان، نعم أحسنت، إذا كان إنسان له نفوذ وقوة ويمنع أهل الإسلام من الدعوة إلى الإسلام، فيعطونه شيئا من المال من الزكاة لأجل أن يمكنهم مثلا، مصالح تعود على أهل الإسلام. فإذا كانت الزكاة تصرف في المصالح الخاصة في هذا فجاءت بهذه المصلحة، لكنها مصالح هي من جنس الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ويقال والمؤلفة قلوب، أو كان مسلما لكن ضعيف الإسلام نعطيه لأجل أن يرغبه في الإسلام، وهذا ثابت في الأخبار الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبار كثيرة، بل أعطى أعرابيا كما صحيح مسلم غنم بين جبلين، أعراب يعطي غنم بين جبلين، مش تظنون؟ يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء ما يخشى الفاقة يسوقها. فهذه مصالح عظيمة، فيعطى كما تقدم الكافر لتلك المصالح، ويعطى من أسلم لأن إسلامه ضعيف لأن يتقوى. ولا يشترط على الصحيح أن يكون ذا شوكة، لا، حتى ولو كان من عامة أهل الإسلام الضعفاء من إسلام ضعيف، أو من عامة الكفار، يعني إنسان كافر أسلم، يعني مثل ما يسلم بعض الناس اليوم في مكاتب الجاليات، إنسان ما له أي تأثير ولا نفوذ، يعني ما يستفاد فائدة، لكن نعطيه لأجل أن يتقوى إيمانه. إنسان حضر هذا الإنسان ينطق بالشهادة عند زكاة مال، أعطاه بزكاة ماله لأجل أن يثبته ويقويه على الإسلام مثلا. كذلك يعطى مثلا المسلم، يعطى لمن أسلم وإن لم يكن ضعيف الإيمان قوي الإيمان، لكن لأجل أن يسلم نظراؤه له، نظراء مثلا من السادة والكبار، فإذا رأوه فاقهم وأعطي، لأن هذه لها أثر. العطية ليست في مسألة المال، لا، كونه يعطى مال هذا لها أثر. أعطيت فلانا وفلانا وتعطي فلان يا رسول الله، قال إني أعطي أقواما لما في قلوبهم من الهلع، وأكل أقواما إلى ما في قلوب الخير والإيمان. في اللفظ الآخر منهم عمرو بن ثغلب قال فما أحب أنني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، ولهذا أعطى أقواما 100، الأقرع بن حابس ومن معه، وأعطى العباس بن داس دون ذلك، فكأنه وقع بنفسه فكمل له عليه الصلاة. قيل إنه نقصه لأنه ظن عليه السلام أن قوة إيمانه، أن عنده من قوة الإيمان ما يمنعه من الضعف، وما أعطاه يكفيه، ثم لما سأل تبين أن عنده شيء من هذا فكمل له، فكمل له. وقيل غير ذلك، فالمقصود أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام أعطى فيها الأموال العظيمة لأجل أن يقويهم على الإسلام، مثل قصة صفوان بن أمية وغيره، ما زال يعطيني وإنه لأبغض خلقه، حتى لم يكن شيء أحب إلي منه، ما زال يعطيه. وجاءت أموال كثيرة فأعطى فلان وفلانا، كله لأجل أن يستأنف قلوبهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، هل إذا كان مثلا لتوه أسلم، لتوه أسلم مثلا، و أعطي لأجل أن يدفع عشرا سنة بأس، فإذا كان يعطى لتحصيل المصلحة، تحصيل المصلحة، فكونه يعطى لدفع المفسدة من باب أولى، الدرء الفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا لكن يبغى أن يعلم أن من يأخذ لدفع شره أخذه حرام ولو كان من الزكاة، وهذا يعني من العجائب في هذا، معنى الزكاة حرام يأخذها، هي زكاة حرام يأخذها، لأنه يعطى مثلا لكف شره، مثل ما يعطى مثلا أيضا الكافر مثلا هو على كفره يأثم أيضا بشره، شره فيحرم عليه ذلك، لكن يعطى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال إني أعطي أحد أعطيه يذهب يتأبطها نارا، قالوا أنا ما تعطيهم يا رسول الله؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يلحون عليه بالسؤال ويؤذونه فيعطيهم، يدفع بذلك ماذا؟ شرهم، وإن كان الأخذ حرام والإعطاء جائز، الإعطاء جائز والأخذ حرام. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم.
نعم، الخامس الرقاب، وفي الرقاب الرقاب هم المكاتبون، هم فسروا الرقاب بالمكاتبين لأنه يعني قال وفي الرقاب، فالمعنى تصرف في الرقاب لا أنه يشترى فيها رقاب، فتصرف في الرقاب، ولا تصرف في الرقاب إلا إذا كان مكاتب، يعني إنسان كاتب نفسه سيده مثلا ب100,000 فاحتاج أعطى مثلا نصف النجوم وبقي 50 فيعطى، يعني تصرف إليه، تصرف إليه، وهذا لا يكون إلا في المكاتبين، إلا في المكاتبين، وهذا محل اتفاق في ذلك. قال وفي الرقاب كسائر أصناف الزكاة التي تصرف إلى أهلها، كذلك في الرقاب المراد به المكاتب. أما الرق القد لا تصرف إليه وليس أهلا لها، لأنه لا يملك، تعطى لمن؟ لسيده، لسيده. فعلى هذا هل يشترى بها رقاب أو لا يشترى بها رقاب؟ موضع خلاف. من أهل من قال يشترى بها، يشترى، لأن المقصود أنها تؤول، أنه هنا في هذه الحال مثل إنما صدقات المساكين، يعني مراد بذلك أن تحصل الحاجة، ويقال نوصل الفقراء المساكين والعاملين وفي الرقاب والغارمين، والغارمين. فكذلك المقصود منها إزالة الغرب، وإن لم تعطى للغارب، لم تعطى للغريب، تعطى، لأن هذا يطلق، هو يطلق على هذا وهذا، يطلق الغريب على هذا وهذا، يعني تعطى لصاحب الدين وإن لم تعطى لمن عليه الدين. لا تختلف سيأتينا هل يبلغه حتى يوكله أو يجوز أن يعطيها لصاحب الدين ولو لم يوكله. فلذا مصرف في الرقاب أن تصرف كهذا تعطى لنفس المكاتب أو المكاتب. والقول الثاني أنها تصرف في ذلك ولا بأس، لأن المقصود تخليص رقبته، تخليص رقبته. والذين منعوا قالوا إنه حينما يعتقها بالمال يستفيد ولا ما يستفيد؟ ها؟ إذا اعتق، إذا اشترى بها رقبة يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد ماذا؟ جر الولاء، يستفيد به. في جواب آخر يستفيد جر الولاء، لأنه إذا مات، إذا اعتقت هذا المملوك ثم مات هذا المملوك، ما خلف ورثه من النسب، ما خلفه أبدا، ليس له وارث إلا سيده الذي اعتقه آخر العصبة، آخر العصبة هو يرث بالسبب بالولاء. لو مات هذا المملوك صار يبيع وصار صار غني، صار مال، من يرث ماله؟ سيده الذي اعتقه، فيستفيد بذلك. لكن هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، ولهذا قالوا إن كان تصرف في المكاتبين في الرقاب كذلك. وربما يقال إن عموم وإطلاقها يدل على ذلك، يدل على ذلك ولا غير. ولهذا قال ويفك منها الأسير المسلم، الأسير المسلم. في الحقيقة الأسير المسلم يعني قد يدخل في حال الضرورة فيشبه الفقير، إذا كان إنسان مأسور ولا يفك إلا ب100,000 وش يكون في هذه الحالة؟ كالدين الذي ركبه ظلما، ركبه ظلما، فهو من وجه يشبه من يفك من هذا الأسر فيلحق بالمعنى بالمكاتبين، ومن وجه آخر وفي الحقيقة أشد حالا ممن ركبه دين، لأن من ركبه دين ركبه باختياره، لكن هذا ركبه بغير اختياره قهرا وظلما، هو مظلوم، فيعطى منها من الزكاة، يعني إذا لم يمكن أن يفكه المال منها، ويفك منها الأسير المسلم. نعم.
قال رحمه الله: السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر.
نعم، السادس الغارم لإصلاح ذات البين. الغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. لإصلاح ذات البين، أنت مثلا رأيت خلافا بين جماعتين أو قبيلتين ونحو ذلك، أو قتل إنسان، ثم قالوا أنتم قتلتموه، قالوا لم نقتله، قالوا بل أنتم قتلتموه، فحصل من نزاع فكادت أن تقع مقتلة، فتدخل إنسان هم قالوا أنتم قتلتموه فأعطونا يعني تسوقوا لنا من قتله أو تعطوننا ديته، وكل امتنع. وجاء إنسان وقال أنا أتحمل ديته. في هذه الحالة يعطى من الزكاة بقدر ما تحمل، لكن بشرط أن لا يكون دفعها بالمال. إذا كان غال لو تحملها ودفعها ثم قال أعطوني نقول لا، إلا إذا دفعها وصار غارما يعني استدانها، في هذه الحالة يكون كالغارب ممن ركبه الدين، لكن لو دفع المال فلا. أو هو ما دفعها لكن تحملها، في هذه الحالة يعطى من الزكاة. وقد فإن نوى أخذها من الزكاة وخشي لو لم يدفعها أن تحصل المقتلة يظهر والله أعلم أن يعطى. إنسان أصلح بين قبيلتين بمليون ريال، قالوا أعطيها، قالوا انتظروا حتى تأتي الزكاة يعطوني إن شاء الله أعطيكم، ما قد يحصل بينهم مقتلة، فاضطر إلى دفع المال بنية أخذها. الأظهر والله أعلم يجوز، لأن يفوت المقصود إن نقول إنه لا يتحمل وتحصل مقتلة، أو يتحمل على نية أخذها ودفع المفسدة، ولا شك أن هذا أولاهما لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة ولتحصيل المقصود المراد في الآية الغارب لإصلاح ذات البين. غازات البين. طيب لو إنسان غرب لإصلاح نزاع وخلاف في مال، تنازع شخصان أو جماعتان في مال، قالوا نحن نطلبكم، قال أنتم اطلبوا، إن ترتب عليه خشية وقوع مقتلة في هذه الحالة حكم الحالة الأولى. وإن كان لا نزاع مالي، إنسان يعني غرم على سبيل الضمان والكفالة، على سبيل الضمان والكفالة، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ ظهر كلام الجمهور ماذا؟ أنه لا يأخذ، إذا كان على وجه الضمان والكفالة فإنه يضمنه من ماله، يضمنه ماله، إنما يكون هذا فيما يخشى من وقوع المقتلة. هو أما ما كان على سبيل الضمان فإنه يضمنه بماله ولو مع غنى، هذا واضح. فإذا أعطيناه مال ثم تبين أن ما أخذ من الزكاة زائد عما غنمه أو ضمنه، يرد ماذا؟
الزكاة.
هذا أخذ مراعى، الأخذ المراعى ما يستقل، الأخذ المراعى ما يستقل. أما غير المراعى هو من يأخذ مصلحة نفسه كالفقير، إنسان فقير أعطيناه الزكاة، أعطيناه مثلا الزكاة اليوم، فقير، ثم ما شاء الله من غد جاءه مال هدية، أعطيناه مثلا 10,000 وجاه من الغد هدية أو صدقة 50,000، صار غني، يرد الذي أخذه ولا يرده؟ لا يرده، لأنه أخذه بوصف الفقر، وصف الفقر، فهذا أخذ مستقر. ربما إنسان يأخذ من الزكاة مقدار ما يكفيه سنة، ثم بعد انتصاف السنة استغنى بمال وعنده مال باقي من الزكاة، سنقول هذا المال يطيب له، يطيب له ولا يرده. جاء صاحب الزكاة اللي أعطاه قال أنا فقير الآن وأنت غني أعطني، يقول أعطيك من الزكاة لكن أعطي المال أعطيتني ما أعطيك من هذا لي، لكن تريد من الزكاة أعطيك، لكن مو بالآن إلى حال الحول إن شاء الله. ففي هذه الحالة نقول لا بأس، بل يستقر المال وهو أخذ غير مراع. لماذا؟ إن أخذ لمصلحة نفسه، أما من أخذ لمصلحة أهل الإسلام فهو أخذ مراعى، فما زاد فإنه يرده. والقسم الثاني من الغارمين من يأخذ لنفسه، أخذ لنفسه، هذا غريب، مال في نفقة أولاده، في ملابس أولاده، في أجار سيارة، أجار بيت، غريب، جاءنا يسأل في هذه الحالة يعطى بقدر ما عليه من الغرم، بقدر ما يعطى له. إن كان فقير يعطى بهذا الوصف. سيأتي لنا قد يجتمع أكثر من سبب للأخذ من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم.
في سبيل الله، وسبيل الله هم الغزاة، وهذا قول جماهير العلماء، والعلم أربعة، وهو ظاهر القرآن. وغالب إطلاق سبيل الله في القرآن المراد به الجهاد، قد يطلق في سبيل الله في مواضع المراد به عموم القرب والطاعات، لكن غالب الإطلاق في سبيل الله المراد به الجهاد. ولهذا حينما يأتيك حديث يذكر فيه سبيل الله فالمراد به الجهاد، هذا العصر إلا لدليل: من صام يوما في سبيل الله. سمعنا في سبيل الله حرم، نعم، وحرم جهنم 70 خريفا، هذا حديث أبي سعيد، حديث عقبة 100 عام، حديث هريرة جعل الله بينه وبين أو أبي موسى خندقا، لكن مقصود لفظ الحديث: من صام يوما في سبيل الله. شو المراد بسبيل الله؟
صدقا من نفسه،
نعم، بعد الوجه نسوي، ها،
يريد وجه الله، الإخلاص.
لكن إذا قلنا الإطلاق، الأصل الإطلاق في سبيل الله أن الجهاد، شو يكون المراد؟
صام في الجهاد،
صام في الجهاد، هذا هو. نقول في سبيل الله في الجهاد. ولهذا ما فسر في سبيل الله في طاعة الله قول يعني في نظر، على هذا ما يكون خاص، كل الصيام في سبيل الله. إذا على هذا يعني إذا صام الاثنين والخميس، الأيام البيض، عشر ذي الحجة، دون عرفة، عاشوراء، سائر الأيام، الست من شوال، على في سبيل الله صام يوما في سبيل الله. هذا ربما يكون دليل أيضا آخر، مسألة في سبيل الله أي في الجهاد. قد يقول قال: كيف، أليس المسافر يفطر؟ يقول: لا، مسافر هل يفطر ولا يصوم؟
حسب الحال.
نعم، قد يسافر قد يفطر وقد يصوم، النبي صام وأفطر. فإذا كان مجاهد في سبيل الله فكما قال عليه الصلاة والسلام: كان يصوم يوما، في عبد الله بن عمرو عن داود عليه الصلاة والسلام: صوم صوم داود، شوف صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. فمن كان يجاهد في سبيل الله وهو صائم والصوم لا يضعفه عن الجهاد، فشك أنه أرفع وأعظم. ولذا قال: إنكم مصبح العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا، لما رأى أن الفطر عليه السلام أعود، لأن هذا خطاب لعموم الناس، ما في يعني حينما يكون خطاب العموم يصعب التمييز بين من يستطيع الصوم ولا يشق عليه الصوم ممن يشق عليه الصوم، فأمر أمرا عاما، بخلاف الواحد يعني نفسه قوته وقدرته على الصيام مع الجهاد، لكن حينما يكون أمر عام فلو قال من استطاع أن يصوم ويجاهد ربما كثيرهم يريد أن يحصل هذه الخصلة وهو يشق عليه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطروا. فلذا قال: في سبيل نصاب يوم في سبيل الله، فالمراد سبيل الله أي في الجهاد، الجمع بين الجهاد وبين الصيام. مثل الذي يصوم رمضان في السفر، إنسان يصوم وهو مسافر، والصوم لا يضعفه بل نشاطه على حاله، لا يضعفه عن عمل الخير والذكر ولا عن القيام على إخوانه والنفع المتعدي، هذا أفضل. أما إذا كان يضعفه فكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي الصحيحين حين أنس أنهم كانوا في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأس الحر وأكثرنا ظلنا صاحب الكساء، يعني عندهم قلة في الزاد وفي الكساء، وما في لصائم إلا رسول وصنم وأبو قتادة. قال عليه الصلاة والسلام: أطعما صاحبيكم، اعملا لصاحبيكم، يعني يعرض بأن الصوم أضعفهما، فإذا أضعف فالفطر أفضل. فلهذا كان إطلاق بسبيل الله في النصوص الأصل فيه الجهاد إلا لدليل، إلا لدليل. ولهذا نقول كما هو قول الجمهور أنهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم، ليس لهم مرتبات، هؤلاء ليسوا في الديوان، يعني ليسوا مسجل في الديوان كتاب أو دفتر الذي يسجل فيه أسماء المجاهدين الذين يأخذوا بيت المال، فهؤلاء متطوع يعطون. هل يعطون أيضا للسلاح الصحيح؟ يعطون أيضا، يعطى لشراء السلاح، هو داخل تمام الجهاد في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة. ذهب بعض العلماء قول شاذ ضعيف إلى أنه أن سبيل الله عام يشمل أنه بطاعة الله، في الحقيقة هذا القول مضطرب ولا يكاد ينضبط. واستدلوا بما روي بما صح عن أنس والحسن أنهما قال: ما وضعت في الجسور، ما أعطيت في الجسور والطرقات فهو صدقة ماضية، صدقة ماضية. وهذا الأثر تراجعته ورأيت المبوفلح رحمه الله ذكره عند أبي عبيد بإسناد صحيح، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن أنهما قال: ما أعطيت في الجسور والطرقات فهو صدقة ماضية، صدقة ماضية. وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل على ما قالوا، وليس المراد به أنك تعطي بها في إنشاء الجسور وتعبيد الطرقات سفلة الطرقات، لا. وقد فسره أبو المحاسن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، من هو عبد الحليم هذا؟ والد شيخ الإسلام أبو المحاسن رحمه الله، توفي سنة 82 و600 رحمه الله، وهو إمام فقيه كبير اختيارات، فقال: المعنى أن ما أعطيت من العجل العشارين والذين يأخذون المال قهرا فهو صدقة. هذه وقع فيها خلاف حينما يعترض العشارون للتجار ويأخذون منهم في طريقهم في تجارتهم وبيعهم من الرساتيق والبلدان فيأخذون منهم مالا، فيقال: ما أعطيت من هذا فهو صدقة، صدقة، لا أنه تعمر بها الجسور ونحو ذلك والطرقات. وهذا واضح، وهذا واضح. ولذا القول بأنها إذا قيل تصرف كما قال بعض، واعتقده بعض المتأخرين في هذا الزمن وبعض المجامع الفقهية، لكن قوله ضعيف الحقيقة. وصرف مثلا للمكاتب الدعوية، وصرف مثلا للجهات التي تعمل في الدعوة الله عز وجل ونحو ذلك، الحقيقة هذا مضطرب ولا يمكن الرقابة على هذا المال، ويضطر إلى أن يوضع ضوابط. كيف يوضع ضوابط؟ يعني حينما يأتيك مثلا مكتب له نشاط مثلا في بلاد الغرب وأمريكا، له نشاط في الدعوة الله عز وجل ودعوة الكفار مثلا، وفي دعاة الله عز وجل، ولهم دروس ودورات علمية، وعندهم يعني مساكن، وعندهم صالات لاستقبال هؤلاء، طيب كيف يضبط الأمر؟ وهؤلاء الدعاة يحتاجون إلى شيء من المال، ولهذا حصل التلاعب، ربما يحصل التلاعب، وربما وقع بعد صدور شريمة تصدر أو بعد صدور هذه الفتاوى يقع التلاعب بهذه الأموال، تلاعب بهذه الأموال لا على سبيل القصد، لكن التوسع ربما يستغلها بعض ضعاف الدروس فتصرف في أوجه ليست حتى على القول الذين من يجوزون صرفها لأنه ليس منضبط، ليس منضبطا، ولهذا أحكم ما يكون مثل ما جاء في وفي سبيل الله. ثم أيضا ظاهر القرآن إنما الصدقات حصر، وهذا الحصر يقتضي أن لا تصرف في غيرها، وجعل سبيل الله صنفا وجزءا من هذه الأجزاء، وإلا فإن جميع هذه الأصناف من جهة الإطلاق العام كلها في سبيل الله، من يعطي الفقير أعطى في سبيل الله، من أعطى المسكين أعطى في سبيل الله، من أعطى للغارم أعطى في سبيل الله، لكن دل على أن المراد بسبيل الله سبيل الله هو السبيل الخاص وهو الجهاء هو الغالب على الإطلاق في آيات الكتاب العزيز وفي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لدينه. أما الحديث الوارد الحج في سبيل الله حينما وضع بعيره في سبيل الله وقصة في هذا الوارد قال حج في سبيل الله، هذا لا ينفي أن يقال سبيل يطلق، أن سبيل يطلق على الحج بل هو شاهد، لكن المراد في الآية يعني لا ينكر أن يقال أن سبيل الله أنه يطلق على الحج أو نحو ذلك، لكن المراد أنه في الآية، ففي الآية المراد بذلك هو الجهاد في سبيل الله على الخلاف في بعض الصور كما تقدم مثلا شراء السلاح للمجاهد في سبيل الله. نعم كيف؟ المقصود يعني أن كلام أهل العلم جماهير العلماء وظاهر القرآن وظاهر الأدلة أنه لا يجوز أن تصرف. من تأول وأخذ بفتوى مثل هذا، هذا أنا ما أدري عن فتاوى الناس في هذا، ما أدري عن فتاوى الناس في هذا، لكن القول المعتمد والذي عليه أهل العلم في هذا البلد واللي يعني سمعته من الشيخ باز وغيره وأيضا يعني أنه لا تصرف، وهذا قول عامة العلم يعني قوله، ربما يجتهد بعضهم في مثل هذا، لكن ينبغي التحري، ينبغي التحري في مثل، ولا ينبغي تتبع الفتاوى والترخص في مثل هذه الأمور مع وضوح الدليل في هذا، بل ينظر، لأنه حينما تصرف في 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 هذه الجهات يضعف الأموال في الصدقات، هذه الجهات أجل أين تروح، أين تذهب يعني أبواب البر والصدقات الأخرى، الزكاة قسم مما يخرج من المال، أين الصدقات، أين الأوقاف، أين الوصايا، أنت يعني نحصر جميع المصالح في هذا وتتعقد هذا سبيل إلى تعطيل أبواب البر الأخرى من الصدقات المتطوع بها والأوقاف والوصايا وما أشبه ذلك، فمن أراد هذه الوجوه عليه أن يجعل هذه النفقات لهذه الوجوه في أموال يضيفها، في أموال يوصي بها ونحو ذلك، هذا هو الواجب.
قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده.
نعم، الثامن هو الأخير ابن السبيل، ابن السبيل يعني الملازم، من يقال ابن الليل ونحو ذلك يعني الملازم له، وهذا لا يكون إلا لمن كان متلبسا باسم السفر فيخرج منه المنشئ كما قال مصنف المسافر المنقطع به الذي انقطع به ولو كان غنيا في بلده، إنسان سافر ثم في الطريق تعطلت عند الإطارات، تسلخت كفرات السيارة، يريد يشتري كفر ما عنده مال، ما معه مال ولا يتهيأ مثل الآن مثلا ليكون قريب من الصراف نحو ذلك في برية، ومرضى الإنسان محتاج وغني، هذا غني يجوز أن يعطيه من الزكاة لكن بقدر حاجته، أو مثلا ضاعت نفقته، مثلا وسافر بالبلد من الرياض إلى بلد آخر أو من مكة إلى الرياض ثم سرق ماله ولم يتيسر له مال آخر ما استطاع حصول، لو فرض هذا مثلا، مع أن الآن يسر حصول خاصة إذا كان البلد في الغالب يتيسر له، فإن لم يتيسر له فقير، ما نكون بسبيل فقير، لأنه في الغالب إذا كان إنسان غني يتيسر لأخذ المال عن طريق الصرافات ونحو ذلك، أو ربما أحيانا يكون إنسان مسافر لكن له مال فأضطر وحاجته حاضرة ولا يستطيع سحب شيء من أمواله، فهو ابن سبيل، ابن سبيل يعطى بقدر حاله، وش حاجك؟ حاجتي 1000 ريال، يصدق يصدق لأن حاجة حاضرة، ما يسأل البين على هذا، مثل الفقير اللي يأتيك يسأل يقول أنا فقير وعندي عائلة 10 أولاد، ما تقول في البينة أعطي بينة، لا، إلا حينما يكون يعرف بالغنى، ستعرف التاجر وغني جاي يسألك تقول يا أخي أنت غني، يقول ذهب مالي هلك مالي احترق سرق، يقول حتى أشد 3 من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة، ما دام أمر خفي، لكن لو ادعى أمر ظاهر هذا يظهر، لكن ادعى أمر خفي ويعرف بالغنى الأصل بقاء الغنى، فلا ننتقل عنه إلا بدليل، لا ننتقل عنه إلا بيقين، والجمهور عنه يكفي شاهدان وظاهر حديث خبيصة لا بد من 3، المقصود أنه إذا لم يعرف بالغنى فادعى جادع، أما ابن السبيل كذلك إذا عرف من حاله أو ادعى ذلك فيعطى بقدر حاجته، لكن هذه الحاجة لو سكر أنا والله الآن سافر مثلا من الرياض أريد مكة ثم المدينة ثم الطائف ثم أبها ثم أرجع إلى الرياض، والآن سافر أول ما وصل إلى مكة تعطل، قال أنا الحقيقة محتاج الآن مسافر ومحتاج نفقة من سفري من مكة إلى المدينة ثم من المدينة سوف أرجع إلى الطائف ثم سوف أذهب إلى أبها ثم سوف أرجع الرياض
سياحة تمشى،
نعم ها تمشي، هذا يأتي هو إذا كان تمشي هذه مسألة، لكن قد يقول لك لا أنا في تجارة، أنا في تجارة أو في طلب علم في دروس في مكة ثم سوف المدينة ثم سوف أذهب إلى أبها دروس منها. لكن إذا كانت سياحة ونزهة هذه فيها خلاف، إذا كانت سياحة فيها هل يعطى ولا ما يعطى، والصحيح أنه لا فرق لعموم الدليل، لا فرق بين السفر للنزهة ما دام أن السفر ليس محرم، ليس محرم فلا فرق بين السفر للقربة وطلب العلم أو صلة الرحم أو للنزهة والسياحة على الصحيح لا فرق. قال كانت حاجته مثلا في سفر 10,000، هل نقول أعطيه 10,000 حتى يرجع، أو نقول لا نحن نعطيك المال يردك إلى بلدك مثلا، هذا هم يقولون هنا فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ما يعطى زيادة، ما يعطى زيادة، هذا المقرر في المذهب عندهم. نعم
والصحيح شيخنا
الله أعلم، الله يعني لأن قوله سبحانه وتعالى وابن السبيل، وابن السبيل يعني إذا تأملت الآية يعني ربما من أخذ بإطلاقها، من أخذ بإطلاق الآية يقول يعطى المنقطع، المنقطع هو يقول أنا المنقطع، يعني الآن ذهب مالي وأحتاج مال وأنا خرجت وهيأت أموري ورتبت أموري للسفر هنا، هنا قد يقال إن كان السفر هنا في مصلحة تتعلق بالغير وطلب العلم يعطى، وإن كانت مثلا سفرة سياحة، سياحة نقول نعطيك ما يردك إلى بلدك وتأخذ النفقة وتذهب، ما يضع الحمد لله ما في إضاعة وقت، لأن يعني أفتح الوقت يعني كم يقع ضايع ضايع عليك، يعني يعطى شيء من ما يردك إلى بلدك وتأخذ ما يكفيك وترجع. لكن حين مثلا إنسان يطلب العلم لو أنه رد إلى بلده فاتته مثلا حلاق العلم ودروس العلم، أو ما سافر لصلاة رحمه وقاع قرابته، لو أنه رجع يصعب عليه الرجوع مرة أخرى ويشق عليه ذلك. فإذا كان في مصالح يمكن يقام بالتفصيل، إذا كانت مصالح شرعية تتعلق بالغير فيعطى، مثل ما قالوا في طالب العلم اللي يحتاج إلى كتب. هم قالوا لو ساعد طالب علم يقول أنا أحتاج أشتري كتب، أحتاج أشتري كتب، هل تعطوني بالزكاة؟ أريد الزكاة. المذهب يقول لا يعطى، لكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعطى بقدر حاجته، يشتري الكتاب الفلاني ربما يحتاج إلى 1000 ريال أو 2000 ريال، يقول هذه مراجع أحتاج لها وأرجع إليها، أحتاج أرجع إليها فيعطى لمصلحة تتعلق بالغير كذا أو بغيره. كذلك أيضا يمكن يقال أن في المسافر المنقطع به إذا كانت مصلحة تتعلق بغيره، إما في الدعوة إلى الله عز وجل أو في نشر العلم أو في طلب العلم ويشق عليه ذلك فيعطى. وإن كان سفر مزه أقول نعطيك مقدار ما يردك إلى بلدك، وفي هذا الحال بالخيار رجوعك إلى بلدك سهل ولا يفوت شيء، لا يفوت شيء. وبعد أن تسافر ما تمشي إما في هذا الوقت أو بعد ذلك، ربما يقول هذا التفصيل أنه أقرب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
نعم، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. تقدم إشارة إليه الكفاية. لا شك أن الفقير الذي هو زوجته ليس كالفقير الذي في بيته 10 أنفس، فإنه يعطى بقدر ما يكفي. يقول أنا حاجة أولادي كل واحد حاجة 500 مثلا، الحاجة يعني متوسطة في نفقة له وفي ملبس مثلا، ومعنى ملبس ليس كالماكل، الملبس يستمر والماكل لا، ونفقة في دراسته ونحو ذلك في ذهابه وإيابه أجرة مثلا، يختلف حسب بلد. هو كذلك يختلف الذكر عن الأنثى. فالمقصود يعطى بقدر حاجته، يعطى بقدر ما يكفي مدة سنة، ولا يلزم البينة. ما نقول أعطينا البينة على عندك مثلا 10 أولاد 5 أولاد، بل يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يسأل عن الصدقة، قال لهما إني أراكما جلدين. إيش معنى جلدين؟
قويين،
يعني قادر على ماذا؟
العمل،
على الكسب. إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي، ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. جعل القوي المكتسب، شوف، مو قوي وحده ولا مكتسب وحده، قوي مكتسب. قد يكون إنسان عنده قدرة، عنده إحسان وللتكسب جيد، لكن ضعيف، عنده تخطيط وعنده مهارة في سبيل التكسب لكنه ضعيف البدن، يضعف على ذلك. وآخر قوي البدن لكنه أخرق، لا يحسن التكسب. لو أعطيته ما يتكسب أتلفه باليوم وخسره. لابد يكون قوي مكتسب. هذا نزل النبي عليه الصلاة منزلة الغني، ثم قال: فإن شئتما أعطيتكما. فأخذ العلماء من هذا، وهذا ورد في أخبار كثيرة، حديث عبد الله بن عامر وحديث هريرة، حديث كذلك عدة أخبار صحيحة. لا حظ في أبي غني ولا لآخر ولا لذي برة سوي. ذو البرة ما هو؟ ذو برة مستوى، يعني القوي، برة القوة. فأعطاه. فالذي يأتيك ويسأل المال له أحوال: الحالة الأولى ظاهر الحاجة والفقر، هذا واضح تعطيه. الحالة الثانية ظاهر القوة ولا تدري، قوي، تبين له، تقول الصدقة ما تحل للغني صاحب عنده مال مستغني به، ولا للقوي ليتكسب. الإنسان يستطيع أن يتكسب، ما يجوز أن يسأل. فعليك أن تعمل وتحترف ولا تسأل ولا تأخذ زكاة. شخص ظاهر من حال الغنى أو يعرض غنى، فهذا لا يجوز إعطاؤه، واضح، ولا تضر ذمته. ولو أعطى غنيا وهو لا يعلم، فالصحيح أن الزكاة ماضية. باب من أعطى غنيا وهو لا يشعر، يقول البخاري رحمه، ورد الحديث المشهور قال الحمد لله على غني. يعني لو أعطيت إنسان وأنت ما تعلم بغناء أو جهلت الحال، فأعطيته بناء على ظاهر حال مع احتياطك، ثم تبين أنه غني، تقول الحمد لله والزكاة ماضية. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد.
نعم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، والمعنى أنه يستحب توزيعها على الأصناف. قول يجوز يعني الزكاة مشروعة، قول يجوز ظاهره أنه يشرع أن توزع على الأصناف، لكن الأظهر أن لا نقول يشرع توزيعها على الأصناف أو تجزئة أصناف، ولا نقول إنها تصرف صنف واحد، بل بحسب الأصلح، بحسب الأصلح، هذا هو الأفضل. هذا قول الجمهور خلافا للشافعي الذي قال تصرف على جميع الأصناف الثمانية، هذا قول ضعيف الحقيقة، بل قال صاحب المغني والشرح: والذي يقول بهذا لا يعمل به، ويقولون يعطي لكل جزء من أجزاء لثلاثة أشخاص مستحقين، ثلاثة في ثمانية كم؟
24،
وزعها 24. وهذا قول لا يكاد يعمل به من يقوله، ولهذا لا نقول تصرف لصنف ولا لصنفين ولا ثلاثة، تصرف بحسب مصلحه. إنسان عنده مستحق في بلده فقير، وفي بلده المسكين، ويعرف هذا إنسان منقطع به السبيل، وهذا إنسان يريد الجهاد في سبيل الله، وهذا إنسان غارب لإصلاح ذات البين، وهذا غارب لنفسه، وعنده مكاتب، مقصود جميع الأصناف، فحينما يستوون يوزع ما ماله يوزع، وحينما تتفاوت المصالح يتفاوت الإعطاء، لأن المقصود من الزكاة هو المصلحة، والمقصود بصرف الأموال هو أن تكون في الوجوه الأصلح، كل ما كان وجه أصلح كلما كان أفضل، وهذا لا يجري في الزكاة في باب الأوقاف والوصايا، تصرف إلى الأول وجه الأصلح، قال أنا عندي مال أريد أن أوقفه، أوقفه على من؟ عندي وصية، أوصي على من؟ يختار الوجوه التي أنبع وأصلح. فإذا كان مثلا في بلد الفقراء كثيرون أصرفها في الفقراء، عنده فقراء لكن فيه مجاهدون والعدو قريب تصرف للمجاهدين، ربما يتعين صرف المجاهدين يدفعون عن حرمات المسلمين، فينظر ما هو الأصلح. ثم أيضا هناك معاني أخرى ينبغي أن تراعى في إعطاء الزكاة، في صفات من تعطى، يعني هناك صفات تتعلق بحاجته إلى المال، هناك صفات تتعلق بذاته، إنسان فقير وطالب علم وداعي إلى الله وعنده أسر أو عنده أسرة يعتني بتربيتهم على العلم والخير، هذه صفة ينبغي أن يتحرى ويلتفت إلى مثل هؤلاء ويبحث عنهم فيعطيهم، بخلاف مثلا من يعطي مالا من هب ودم في الزكاة، لا، يعني إنسان لو كان عنده أمور تعلق بمصالح دنيوية اختار لها الأصلح لإصلاح ماله، في من يوظفه، من يشتغلون عنده، يختار الأصلح والأنجع في هذه الصنعة، كذلك أن تختار الأصلح والأنفع لأهل الإسلام لمن تعطيه الزكاة، والأشد ضرورة والأشد حاجة. وسيأتينا أيضا إشارة إلى معنى آخر في كلام صنف، وبالجملة يجوز صرفه لصنف واحد، كما قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء وخير لكم، ذكر صنفا واحدا، ذكر صنفا واحدا، وقال في الحديث تقدم معنا حديث صحيحين: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقد ذكر صفة واحدة. وقال في حديث قبيصة ابن بخارق الهلالي: أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، وهو صف واحد، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم.
نعم، وهذه الجملة الأخيرة أن نقف عليها، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، لأن تلزمه مؤنته لا يجوز صرف الزكاة إليهم. ودلت عليه الأدلة، فأقاربه أولى بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان العامل الضبي: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصدقة، رواه الترمذي والنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام حليم سلمة لما قالت: إنما هم بنية، فقال: صدقتك على أولادك، لما قالت ذكرت أن عبد الله مسعود قليلات اليد، فأمرها أن تصرفها إليهم. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صحيح، أشعرت أني اعتقت صفية؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وعند النسائي: أما إنك لو افتكيت بها ابنة أخيك برعاية الغنم كان أعظم لأجلك. شوف، رعاية خاصة في افتكاكها من رعاية الغنم، المقصود أنه يراعي حال قرابته ويراعي الأشد حاجة. وقال: ويسن إلى قاربه الذي لا تلزمه مؤنته. هذا ما لم يعرض أمر آخر، لو كان أقاربه محتاجون، لكن له جار مضطر فهذا أولى لجواره ولاضطراره، أو لم يكن جارا لكنه مضطر لحال يصرفها له لأن الاضطرار مرجح. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. نعم. لا بأس، لا بأس، يعني يعطون ميزة. نعم. وحال قول الجمهور لا يجوزها، لا تجزئ، لا تجزئ، بل لابد أن تعلمهم حتى يوكلوك ويأذنوا لك. لكن القول الوسط في هذا، قول الوسط أنه إذا علم أنه لو أعطاهم المال ربما تصرفوا فيه، فلا بأس أن يعطيه، أن يسددها، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم ولا تبغون في الرقاب والغارم، ما قال وللغارمين، فلا يشترط التمليك للغارم. قال: فالمعنى أنها تعطى، أنها تصل إلى مستحق لها. والأحسن أن يتوسط في هذا، لأن كلمة النصر للفقراء هل هو المقصود من التمليك أو أن مآلها إليه؟ ولهذا لما قال والغارمين، الغارمين، فقيل إن المقصود هو فكاك ذمته من هذا المال، فإذا أعطى الغارم أو صاحب الدين حصل المقصود. والوسط أنه إذا خشي أنها تصرف في غير وجهها فلا بأس، فتسلمها لصاحب الدين وبذلك تقدم عليه ولو لم يعلم إلا بعد ذلك. نعم، وهذا أظن قول المالكية رحمة الله عليهم. السلام عليكم.